الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله، قال المؤلف: القسم الثالث المجمل. قال: وهو ما لا يفهم منه معنى عند الإطلاق، يعني في تفسير المجمل ما لا يفهم منه معنى عند الإطلاق. وهذا قال به بعض أهل الأصول في تفسير المجمل وتفسير خاطئ، وذلك أن المجمل له معنى لكن يحتاج إلى غيره في تعيين المراد، يحتاج إلى غيره في تعيين المراد. وأما القول بأن المجمل ما لا يفهم له معنى عند إطلاقه هذا خطأ، ولهذا وقع كثير من الفقهاء في الخطأ في باب المجمل، كما ذكر الإمام أحمد رحمه الله أن أكثر خطأ الفقهاء في باب المجمل والقياس، في باب المجمل، لأنهم فسروا الإجمال بأنه ما ليس له معنى، فربما أتوا بمعاني يظنون أن هذا هو معنى هذا المجمل فيقعون في الخطأ. وفي باب القياس يتوسعون في استعمال القياس مع وجود النص. قال: وقيل ما احتمل أمرين لا مزية لأحدهما على الآخر كالألفاظ المشتركة إلى آخره. وأفضل التعاريف أن يقال المجمل ما لا يكفي وحده بالعمل به، ما لا يكفي وحده بالعمل أو محتاج إلى غيره في تعيين المراد. أما من حيث المعنى فهو واضح ومعروف المعنى، يعني مثلا قول الله: وأقيموا الصلاة، ها معنى الصلاة معروفة، لكن الإجمال في كيفيتها يحتاج هذا النص إلى غيره ليبين كيفية هذه الصلاة. قال مقيده عفى الله عنه: اعلم أن التحقيق في معنى المجمل عند الأصوليين هو ما تقدم في تقسيم الكلام المفيد إلى نص وظاهر ومجمل، وهو ما احتمل معنيين كالقرء للطهر والحيض. فالقرء يطلق ويراد به الطهر ويراد به الحيض، لكن تعيين أحد المعنيين يحتاج إلى قرينة أو دليل يدل على أن المراد به أحدهما. قال: والشفق للحمرة والبياض. والمتردد بين معان، يعني أكثر من معنيين، كالعين للباصرة يعني العين التي يبصر بها الإنسان، والجارية يسمى الماء الذي ينبع عين، عين جارية، والنقد يعني الذهب يقال له عين. قال: وهذا مثال الإجمال بسبب الاشتراك في اسم، اسم تشترك فيه عدة معاني فيقع فيه الإجمال، وقد يأتي بسبب الاشتراك في حرف أو فعل. مثاله في الحرف: الواو في قوله: والراسخون في العلم، فإنها محتملة للعطف، فيكون الراسخون يعلمون المتشابه، ومحتملة للاستئناف فيستأثر الله بعلمه. وكلا القراءتين صحيحة وسبعية، قراءة الوقت وقراءة الوصل. فهنا يحصل الاشتراك، هل الواو هنا للعطف أو للاستئناف؟ فإن قيل أن للعطف فيكون المعنى أن الراسخون يعلمون المتشابه، وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم، يعني كذلك يعلمون تأويله ومعناه. وإن جعلت الواو استئنافية فيكون قوله جل وعلا وما يعلم تأويله إلا الله، انفراد الله جل وعلا بعلم التأويل، ويراد به في هذا الموضع حقيقة الأمور وما تؤول إليه، فلا يعلمها إلا الله، تكون الواو استئنافية، والراسخون في العلم يقولون آمنا به، يعني يسلمون ويؤمنون به. قال ولفظة من في قوله فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه محتملة للتبعيض، فيشترط ما له غبار يعلق في اليد، ومحتملة لابتداء الغاية فلا يشترط، فتكون من هنا لفظ حرف مجمل، هل المراد به ابتداء الغاية أو المراد به التبعيض؟ فإن أريد به التبعيض اشترط التراب له غبار يعلق باليد، وإن أريد بها ابتداء الغاية لم يشترط ذلك، والصحيح أنه لا يشترط، لأن الله عز وجل يقول فتيمموا صعيدا طيبا، والصعيد كل ما صعد على وجه الأرض فيشمل التراب وغيره. ويكون قول فامسحوا بوجوهكم أيديكم منه لابتداء الغاية. قال ومثاله في الفعل قوله والليل إذا عسعس، مشترك بين أقبل وأدبر، عسعس يطلق ويراد به الإقبال ويراد به الإدبار، فهو لفظ مشترك. نعم. قال المؤلف رحمه الله وقد يكون الإجمال في لفظ مركب كقوله أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح، متردد بين الزوج والولي، يعني هل مراد به الزوج الذي بيده عقدة النكاح أو يراد به الولي، لأن الزوج بيده عقدة النكاح بحيث أنه يمسك المرأة ويستطيع طلاقها، والولي لأن المرأة لا تستطيع أن تتزوج إلا عن طريق الولي، فيكون له ماذا؟ عقدة النكاح. فيكون هذا اللفظ وهذه الجملة مترددة بين الزوج وبين الولي، ولهذا وقع الخلاف بين أهل العلم هل المراد في هذه الآية الزوج أو الولي، وأكثر العلماء على أن المراد بها الزوج، وهو الصحيح في مذهب الإمام أحمد ومذهب أبي حنيفة وأصح قولي الشافعي أن المراد به الزوج، وبه قال ابن عباس. قال وقد يكون بحسب التصريف كالمختار، يصح لاسم الفاعل واسم المفعول، المختار يصح لاسم الفاعل ويصح لاسم المفعول، لأنه متردد بين أن يكون أصله مخير بكسر مخير، نعم بكسر الياء فيكون اسم فاعل، وبفتحها مخير فيكون اسم مفعول، فلما تحركت الياء وانفتح ما قبلها قلبت ألفا، والألف لا تحمل الحركة، فوقع اللبس وحصل الإجمال. فالمختار متردد بين من وقع منه الاختيار ويكون هذا اسم فاعل، ومن وقع عليه فيكون اسم مفعول، فالله اختار نبيه والنبي صلى الله عليه وسلم مختار. إذن المختار يصح لاسم الفاعل والاسم المفعول، حصل فيه الإجمال. فيقال مثلا لفظ المختار يطلق على اسم الفاعل على الله بأنه مختار، يعني اختار على المراد اسم الفاعل، ويطلق على النبي صلى الله عليه وسلم على أنه اسم مفعول اختاره الله وقع عليه الاختيار. وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة. قال مقيده عفى الله عنه كل فعل على وزن افتعل إذا كان معتل العين، إذا كان معتل العين أي عينه حرف علة، أو مضعفا يعني مشدد، يتحد اسم فاعله واسم مفعوله، لأن الكسرة المميزة لاسم الفاعل والفتحة المميزة لاسم المفعول كلتاهما تسقط للاعتلال والتضعيف. مثاله في معتل العين المختار والمصطاد والمجتاب. فهذه الأسماء الثلاثة عينها حرف علة وهو الألف، نعم، ف كما مر معنا أن المختار أصله مخير، فلما تحركت الياء وانفتح ما قبلها قلبت ألفا. قال ومثاله في المضعف المضطر والمحتل، وكذلك في كذلك كل صيغة فاعل مضعفة. يستوي لفظ اسم فاعلها واسم مفعولها كما يستوي مضارعها المبني للفاعل ومضارعها المبني للمفعول، كمضار لهما ومضار للفعلين. ها؟ واسم مفعولها كما يستوي مضارعها المبني للفاعل ومضارعها المبني للمفعول. قال كمضار لهما أي لاسم الفاعل واسم المفعول، ومضار للفعلين. ولأجله اختلف في إعراب والدة في قول تعالى لا تضار والدة، فقيل فاعل وقيل نائب فاعل، هنا جاءت مضعفة. وكذلك كاتب وشهيد في قول تعالى ولا يضار كاتب ولا شهيد، هل المراد يعني فاعل أو نائب فاعل؟ قال وحكم المجمل التوقف عنه حتى يعرف البيان كما تقدم، يعني توقف اللفظ المجمل حتى يتبين ما المراد منه. قال وعرف المجمل في المراقي بقوله وذو وضوح محكم، والمجمل وذو وضوح محكم والمجمل هو الذي المراد منه يجهل. قال تنبيه: قد يكون الإجمال مع الوضوح في وجه آخر كقوله تعالى: وآتوا حقه يوم حصاده الآية، فإنه واضح في إتيان الحق مجمل في مقدار الحق لاحتماله النصف أو وأقل وأكثر. وأشار له في المراقي بقوله: وقد يجي الإجمال من وجه ومن وجه يراه ذا بيان منفط. واضح؟ قال: وقد والتحقيق أن حرمت عليكم الميتة ونحوه غير مجمل لظهوره من جهة العرف في تحريم الأكل، يعني بعضهم جعله من الإجمال. حرمت عليكم، إيش حرم؟ الأكل، البيع، الشراء، الانتفاع. وقال بهذا القاضي أبو يعلى ووافقه القرخي وأبو عبد الله البصري، الكرخي بالكاف، نعم، قالوا بأن هذا من الإجمال. وجماعة من المعتزلة كالقاضي عبد الجبار وأبي هاشم والجبائي. قال: وكذلك قوله: أحل الله البيع، ليس بمجمل لأنه على عمومه إلا ما أخرجه الدليل. وقال بالإجمال بعض الشافعية وبعض الحنفية. قال: وتظهر فائدته في حمل بيوع المسلمين على الصحة حتى يقوم دليل على الفساد. فالأصل حل البيع بأي طريقة حصل إلا ما دل على تحريمه. قال: وكذلك قوله: لا صلاة إلا بطهور، ليس بمجمل أيضا لأن المراد نفي الصحة. وقال بالإجمال الحنفية والباقلاني وأبو عبد الله البصري. قال: وإن شئت قلت نفي الصلاة بمعنى حقيقتها الشرعية، يعني لا صلاة ماذا؟ موافقة للشرع. والمعنيان متلازمان، لأن الصحة كلما وجدت فحقيقة الصلاة الشرعية موجودة، وكلما عدمت فهي معدومة. والتحقيق أيضا في قوله صلى الله عليه وسلم: لا عمل إلا بنية، أنه غير مجمل أيضا. لا عمل إلا بنية كذلك غير مجمل، أن المراد لا عمل صحيح، فالنفي للصحة. قال: وحاصل تحرير المقام فيه أن العمل إن كان عبادة كالصلاة فالمراد فيه نفي الصحة والاعتماد، وإن شئت قلت نفي العمل باعتبار حقيقته الشرعية كما قدمنا في مبحث لا صلاة إلا بطهور. يعني قوله لا عمل إلا بنية، إن كان عبادة كالصلاة مثلا فالمراد نفي الصحة، لأن لا عمل أو لا عبادة تصح إلا بنية. وإن كان معاملة، والمعاملة عمل، قال فهو يصح ويعتد به دون النية إجماعا. المعاملة إذا عامل الإنسان معاملة تجب عليه من قضاء الديون أو رد المغصوب أو نحو ذلك من غير نية، نية الأجر والثواب، فيصح. قال وإن كان معاملة فهو يصح ويعتد به دون النية إجماعا، والنفي فيه ينصب على انتفاء الأجر، يعني في مثل هذه الحالة يكون لا عمل إلا بنية، يعني لا عمل يؤجر عليه الإنسان إلا بنية. فمن أنفق على زوجته وقضى الدين ورد الأمانة والمغصوب لا يريد بشيء من ذلك وجه الله فإن المطالبة تسقط عنه، يعني المطالبة بهذه الحقوق تسقط عنه، ما يطالب بها، ويصح فعله ويعتد به، ولكن لا أجر له، وكذلك جميع التروك، يعني ما يؤجر عليها وإن كانت تجزئ وتصح. قال: وكل هذه المسائل التي ذكرنا أنها غير مجملة، قال: فيها بعض العلماء بالإجمال مستدلا بأن الصور غير منفية، فالنفي إذن غيرها، ولم يصرح به فإنه محتمل، وإذن فهو مجمل، يعني هكذا عللوا في حصول الإجمال بها، أن هذه الصور غير منفية والنفي في غيرها ولم يصرح به، إذن هنا حصل احتمال فيكون من باب الإجمال. وقال: وقد علمت التحقيق فيه وأنه غير مجمل، وإليه الإشارة بقول صاحب المراقي: والنفي للصلاة والنكاح والشبه محكم لدى الصحاح، يعني ليس من المجمل. قال: وكذلك خبر رفع عن أمة الخطأ والنسيان على تقدير ثبوت هذا اللفظ، والحديث بهذا اللفظ منكر، وإنما ثبت بلفظ إن الله تجاوز عن أمتي، رواه ابن حبان والبيهقي وغيرهما عن ابن عباس، هذا يعني أصح ألفاظ هذا الحديث. قال: ليس بمجمل أيضا لأن العرف يبين أن المراد رفع المؤاخذة، يعني رفع عن أمتي الخطأ والنسيان، ما الذي رفع؟ هل رفع الإثم أو رفع المؤاخذة أو رفع وقوع الخطأ والنسيان نفسه؟ فجعلوا هذا من الإجمال، أو رفع الإثم، نعم. قال: لأن العرف بين أن المراد رفع المؤاخذة يعني الإثم، وهو الحق، ولا يلزم من ذلك رفع ضمان ما أتلفه خطأ أو نسيانا، لأن ضمان المتلفات وأروش الجنايات من خطاب الوضع، ولذا يلزم الصبي مع أن القلم مرفوع عنه، يعني يلزم الصبي ضمان المتلفات مع أنه غير مكلف، غير مكلف، لو أتلف شيئا نقول ليس عليه إثم لكن عليه الضمان، يضمن ما أتلفه. قال: ويجب على العاقلة في دية الخطأ مع أنهم لا علم لهم بالجناية، يعني يقتل الإنسان خطأ وتجب الدية على العاقلة، على قرابة هذا القاتل، هذا من خطاب الوضع من أجل التخفيف عنه والإعانة له. قال: وما ذكره المؤلف عن أبي الخطاب من أن إرادة نفي المؤاخذة لا تصح، مستدلا بأنه لو أراد نفي الإثم لم يكن لهم في هذه الأمة مزية، لأن الناس غير مكلف في جميع الشرائع. يعني أبو الخطاب يقول ليس المراد هنا رفع المؤاخذة، قال: لو أردنا نفي المؤاخذة ونفي الإثم لم تكن لهذه الأمة مزية على غيرها من الأمم. لماذا؟ قال: لأن الناس غير مكلف في جميع الشرائع، وهو أيضا في شريعته غير مكلف، فما الفرق إذن بين هذه الشريعة وبقية الشرائع؟ قال: فيه عندي أمران، أحدهما أن إثم الناس، عندك إن رفع صح، نعم أنا عندي سقط هنا، أن رفع إثم الناس، نعم، أن رفع إثم الناس والمخطئ من غير هذه الأمة غير مسلم، يعني ما نسلم بأن غير هذه الأمة إذا وقع في الخطأ والنسيان يسقط عنه الإثم. قال: ورود أدلة تدل على اختصاص هذه الأمة بعفو الخطأ والنسيان، وما استكره عليه منها، وما استكره عليه منها هذا الحديث الذي نحن بصدده. فقوله عن أمتي يفهم منه أن غير ليس كذلك، يعني غير هذه الأمة ليس لها نفس هذا الحكم. قال: رفع عن أمتي، دل أن غير هذه الأمة ليس كذلك. قال: ومنها حديث طارق بن شهاب في الذي دخل النار في ذباب قربه لصنم مع أنه مكره بالخوف من القتل لأنهم قتلوا صاحبه لما أبى عن ذلك. وهذا الحديث الصحيح فيه الوقف على سلمان، ويريد بذلك نعم يريد بذلك أنه لما أكره على أن يقدم شيئا أبى وقتل، وذاك الذي يعني أكره على تقديم شيء قدمه وكان من أهل النار. قال: ومنها أن قوله تعالى الشاهد يعني أنه أكره على أن يقدم شيء فقدمه ومع ذلك دخل النار ولم يعذر بذلك. ومنها أن قوله تعالى: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، وقول الله: قد فعلت، كما في صحيح مسلم، يدل على أن المؤاخذة بالخطأ والنسيان كانت معهودة على من قبلنا، إذ لو كانت مرفوعة عن كل أحد لما دعت ضرورة إلى ذلك الدعاء وإظهار الكرامة بالإجابة بقولي قد فعلت. فظاهر الامتنان أنه خاص بنا، ويستأنس لهذا بما ذكره البغوي عن الكلب من أن من قبلنا كانوا يؤاخذون بالخطأ والنسيان، وهذا ذكره عن بني إسرائيل. وقد قال الله تعالى في آدم: ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي، وقال: وعصى آدم ربه، فأضاف إليه العصيان والنسيان، فدل على المؤاخذة به. وأما على القول بأن نسي بمعنى ترك فلا دليل في الآية، يعني إذا كان النسيان بمعنى الترك، ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي بمعنى ترك الأمر، ليس فيه دليل. وذكر القرطبي أن أكثر المفسرين على أن النسيان هنا بمعنى الترك. ورجح القرطبي ذلك أنها بمعنى الترك. قال: ومن الأدلة على مؤاخذتهم في الإكراه قوله تعالى عن أصحاب الكهف: إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم، فهذا صريح في الإكراه مع أنهم قالوا ولن تفلحوا إذن أبدا، فدل على عدم عذرهم به، يعني أنهم أخبروا أنهم إن ظهروا عليهم يعني أصحاب ديقيانوس ممن كان في زمنهم، إذا ظهروا عليهم وأمسكوهم يقتلوهم أو يعيدوهم في ملتهم، وإذا فعلوا ذلك وعادوا في ملتهم ولن تفلحوا إذن أبدا، لن يحصل لهم فلاح مع أنهم مكرهون، لكن دل هذا على أنهم غير معذورين بالإكراه، فدل على اقتصاص هذه الأمة بالإكراه. قال ثانيهما وهو أن نقول متعلق الرفع في قوله رفع عن أمتي إلى آخره لا بد أن يكون أحد أمرين أو كليهما، وهما الإثم والضمان. يعني رفع عن أمتي، ماذا الذي رفع؟ إما الإثم أو الضمان أو الرفع أو الإثم والضمان. قال إذ لا وصف يتعلق به الرفع إلا الإثم والضمان، لكن وليس المراد نفي وقوع الخطأ والنسيان لأن هذا أمر واقع، إذن المرفوع شيء آخر مقدر وهو هذا، إما الإثم وإما الضمان أو الإثم والضمان. قال والإثم مرفوع قطعا لقوله تعالى ليس عليكم جناح فيما أخطأتم به، فرفع الله سبحانه وتعالى الإثم والمؤاخذة فيما وقع من الإنسان على جهة الخطأ. وقوله في الحديث القدسي قد فعلت كما تقدم، يعني في قوله جل وعلا ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، وقال جل وعلا قد فعلت. والضمان غير مرفوع إجماعا لتصريحه تعالى بضمان المخطئ في قوله ومن قتل مؤمنا خطأ إلى قوله إلى أهله، يعني ضمنه بالدية، ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله، فحصل القاتل خطأ ومع ذلك حصل الضمان وهو الدية. قال فاتضح أن الإثم مرفوع وأن الضمان غير مرفوع، فتعين كون المرفوع متعلق الرفع في الحديث كما هو واضح. ابن رجب رحمه الله في شرح جامع علوم الحكم يقول المرفوع عن الناس والمخطئ هو الإثم، رفع أي رفع الإثم عنهما، لأن الإثم مرتب على المقاصد والنيات، فإذا حصل من الإنسان الخطأ أو النسيان عن غير قصد وعمد فإنه لا يؤاخذ على ذلك ولا يأثم. فالناس والمخطئ لا قصد لهما فلا إثم عليهما. قال أما رفع الأحكام عنهما فليس مراد من هذه النصوص، فيحتاج في ثبوتها أو تعيينها إلى دليل آخر. يعني المراد الآن الرفع، يقول الرفع هنا خاص برفع الإثم، المرفوع هو الإثم، وأما ما يتعلق بالضمان فهذا بأدلة أخرى، يحتاج إلى أدلة أخرى تبينه. طيب نكتفي بهذا القدر، له صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. نعم، جامع علوم الحكم.